ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة عشر، وهي: هل يجب على آخذ الجائزة من السلطان أن يضمنها لصاحبها لو تصدق بها بعد فحصه عن صاحبها واليأس عن وجوده ومعرفته؟ أشار المصنف لاحتمالات أربع. الاحتمال الأول هو عدم الضمان مطلقا، فلا يجب على المتصدق أن يضمن هذه الصدقة لصاحبها لو ظهر بعد ذلك، سواء قبض الجائزة من السلطان بعنوان الحسبة والحفظ لصاحبها، أو قبضها بعنوان التملك ثم انكشف له أنها مغصوبة فعدل في النية من التملك إلى الحسبة. فعلى كل حال بعد الصدقة لا يجب عليه أن يضمن. وأشار المصنف لدليلين على هذا الاحتمال. الدليل الأول هو أصالة البراءة، بمعنى أولا دلت الأدلة على أن حكم مجهول المالك بعد اليأس عن معرفة صاحبه هو الصدق به، هو التصدق به عن صاحبه، هذا أولا. ثانيا نشك بعد الصدقة وعدم رضا المالك بهذه الصدقة في وجوب الضمان بعدما أذن الشارع بالتصدق، فنشك هل يجب الضمان أو لا، فالمرجع هو أصالة براءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والنتيجة هي عدم وجوب الضمان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي أشار إليه المصنف هو أصالة لزوم الصدقة وبيانه. أولا أصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم الانقلاب، وبيان ذلك: أولا عليكم السلام ورحمة الله، أولا إذا تصدق آخذ الجائزة بها وقعت الصدقة عن المالك لهذا المال ولهذه الجائزة،
هذا أول. ثانيا إذا ظهر المالك وطالب بعد ذلك المتصدق بالضمان نشك في وجوب الضمان أم لا فنجري الاستصحاب، يعني أصالة ماذا؟ لزوم الصدقة لمن؟ للمالك. فنقول كانت الصدقة قبل ظهور المالك لنفس المالك، بعد ظهور المالك ومطالبته بالضمان نشك في انقلاب الصدقة وصيرورتها لمن؟ للمتصدق نفسه. فنستصحب بقاء الصدقة للمالك، ونتيجة ذلك إذا بقيت الصدقة لازمة للمالك هو أنها لا تنقلب وتكون للمتصدق وهو الآخذ بالضمان، وإلا لو كنا بلزوم الضمان لانقلبت الصدقة منذ أن كانت للمالك قبل أن يرد ويطالب بالضمان إلى انقلابها وصيرورتها للآخذ والمتصدق بعد مطالبة المالك بالضمان. والأصل عدم الانقلاب، ما كان يبقى على ما كان. كيف؟ ونتيجة ذلك عدم الضمان، لأن الصدقة باقية للمالك، فما دامت باقية للمالك لا يلزم على الآخذ الضمان، وإلا لا يلزم من ذلك أنه جمع بين أمرين، هم يضمن وهم تكون الصدقة للمالك، أو يقال بلزوم الإنس كلاهما باطل. واضح. هذا هو الدليل الذي أشار إليه المصنف للاحتمال الأول، البراءة وأصالة لزوم الصدقة وعدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه، فما دامت وقعت للمالك لا تنقلب عن ذلك. واضح. طبعا في مجال المناقشة في هذا الوجه الثاني الذي أشار له المصنف، أشار له الإيرواني في حاشيته على المكاسب كما في الجزء الأول صفحة 344، وبشكل مختصر سريع حتى لا يداهمنا الوقت نشير إلى ما أشار له الإيرواني لكي من أراد أن يراجع يراجع. ناقش الإيرواني أولا بأنه لا نسلم بأن الصدقة بمجردها تقع للمالك، أول الكلام ما وقعت هي للمالك، بل هي مراعاة، إن رضي بها صارت له، إن لم يرضى صارت للآخر. فما هي وقعت من الأصل للمالك حتى نستصحب بقاءها للمالك فنقول يلزم الانقلاب، هي من الأصل ما وقعت للمالك مراعاة بإجازته ورضا، إن رضي وقعت له، إن لم يرضى لم تقع له. هذا أولا. ثانيا، هذا من أجل مصاديق الأصل المثبت. واضح. فإن استصحاب بقاءها للمالك لا يثبت الضمان، لا يثبت عدم وجوب الضمان، لا يثبت عدم وجوب الضمان استصحاب بقاءها على ملكية على كونها للمالك، لا يثبت عدم وجوب الضمان، إذ لا آية ولا رواية قالت إذا استصحبت بقاء الصدقة للمالك لا يجب الضمان على الآخر. هذا أصل مثبت لازم عقلي وليس لازماً شرعية. الاحتمال الثاني الذي أشار له المصنف وهو الضمان مطلقاً، أي يجب على المتصدق أن يضمن لصاحب المال أن يضمن لصاحب المال ما تصدق به مطلقا، سواء هو قبض الجائزة بعنوان الحسبة والحفظ وردها لصاحبها، أو قبضها بنية التملك ثم انكشف لها له أنها مغصوبة فعدل بالنية من التملك إلى الحفظ. فعلى أي حال يجب عليه الضمان. واستدل المصنف لهذا الاحتمال بدليل واحد وهو النبوي: من أتلف مال غيره فهو ضامن له. بتقريب، أولا دل النبوي على لزوم الضمان على المتلف لمال الغير، من أتلف مال غيره فهو ضامن له فيجب عليه الضمان لما أتلفه بالبدل، قيميا إن كان من القيمي، بالمثل إن كان من المثلية. هذا أول. ثانيا، إن التصدق بالجائزة المأخوذة من السلطان يعتبر إتلافا، يعتبر إتلافا على صاحب هذه الجائزة وصاحب المال. والنتيجة هي وجوب الضمان على المتصدق لأنه متلف للمال فيجب عليه ضمان ما أتلفه. ويشكل المصنف على هذا الدليل بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول هو أنه لا يجب الضمان، وذلك لأن الإتلاف في المقام من خلال التصدق بإذن الشارع الأقدس، حيث إن الشارع هو الذي أمر بالصدقة: بعه وأعطي ثمنه أصحابك. إذن فبما أن الشارع هو الذي رخص وأذن بالصدقة فلا معنى لأن يوجب حينئذ أن ضمان، إذ هذا تنافي بين قوله أتلف ثم يقول اضمن، تصدق ثم يقول اضمن. ومن هنا نقول بأن قوله من أتلف مال غيره فهو ضامن له لا يشمل الإتلاف المأذون من قبل الشارع الأقدس. واضح. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه لا تنافي بين وجوب الضمان وإذن الشارع بالإتلاف، لا منافاة، فقد يوجب الشارع الضمان من جهة ويجوز ويرخص في إتلاف المال من جهة أخرى، وهذا له شواهد في الفقه ونظائر في الفقه، فنذكر لك شاهدين أذن فيهما الشارع بالتصدق ومع ذلك أوجب الضمان لو جاء صاحب المال وطالب بالضمان. المورد الأول والشاهد الأول هو اللقطة، حيث دلت النصوص على أن المال الملتقط بعد تعريفه سنة يجوز التصدق به، لكن لو جاء صاحبه بعد ذلك وطالب به يجب على المتصدق الضمان. هذا شاهد أول. شاهد ثاني أشار له المصنف هو الوديعة المأخوذة من قبل الغاصب أو اللص، الوديعة المأخوذة من اللص عليكم السلام، كما في رواية حفص بن غياث المتقدمة، حيث دلت رواية حفص على أن الوديعة التي أخذت من اللص تعرف سنة ثم يتصدق بها عن صاحبها، فإن جاء صاحبها وطالب بها لزم ضمانها على المتصدق بها، وأن حكمها كحكم اللقطة. إذن فالشارع أذن بالإطلاق من خلال الصدقة من جهة، وأوجب الضمان من جهة أخرى. إذن فلا وحشة ولا غرابة بأن نقول بأن الشارع يجوز ويأذن في التصدق بالجائزة من جهة ويوجب ضمانها من جهة أخرى لو طالب بها صاحبها. واضح؟ هذا الإشكال الأول والجواب عنه.
في فرق بين الجواز والوجوب.
ها؟
فيما لو أوجب الصدقة.
أها.
وفيما لو جوز.
لا فرق. لا فرق من هذه الجهة. ما في تنافي، يعني أنه يجوز أو يوجب، ومن جهة أخرى يحكم بلزوم الضمان. واضح الكلام؟ هذا الجواب الأول عن هذا الإشكال. الجواب الثاني الذي أشار له المصنف عليكم السلام ورحمة الله هو أنه بأن الأدلة الدالة على وجوب الصدقة كمصححة يونس أو مرسلة ابن إدريس ساكتة عن وجوب الضمان وعدمه، فلا يصح أن نتشبث بإطلاقها فنقول هي أوجبت الصدقة مثلا وسكتت عن وجوب الضمان، إذ ليست هي في مقام البيان من هذه الجهة، بل هي في مقام بيان أصل وجوب التصدق ليس إلا، فلا إطلاق مقامي لها حتى نقول مع أنها أوجبت التصدق إلا أنها سكتت عن وجوب الضمان، فلا يصح لأحد أن يتمسك بإطلاق الأمر بالتصدق والسكوت عن الضمان الموجود في بعض الروايات، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. الإشكال الثاني الذي أشار له المصنف وهو بأن الظاهر من النبوي من أتلف مال غيره فهو ضامن له هو أن الإتلاف بنفسه علة تامة لوجوب الضمان، من أتلف فهو ضامن، وهذا لا ينطبق على محل كلامنا وهو التصدق بالجائزة، حيث إنه ليس مجرد التصدق هو الموجب للضمان حتى يطبق هذا النبوي على مورد الكلام، إنما الموجب للضمان التصدق من جهة وعدم رضا المالك لهذه الجائزة بالصدقة. وهذا منبه على أن مستند وجوب الضمان ليس حديث الإتلاف هذا النبوي الشريف، لأن النبوي الشريف ظاهره أن نفس الإتلاف علة تامة للضمان، مع أن البحث في المقاص ليس مجرد الإتلاف، يعني التصدق موجب للضمان، بل التصدق جزء علة والجزء الآخر عدم رضا ماله. هذا الإشكال الثاني. إذن فلا بد من دليل آخر غير الحديث النبوي لإثبات وجوب الضمان. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه يمكن القول بأن مجرد التصدق موجب للضمان، وهو علة تامة للضمان، نفس التصدق موجب للضمان. غاية الأمر أن المالك إن رضي وأجاز بالصدقة ارتفع وجوب الضمان فقط، وإلا نفس التصدق علة تامة لوجوب الضمان. غاية الأمر إن رضي المالك وأجاز وقال أنا لا أريدك أن تضمن جزاك الله خيرا ارتفع وجوب الضمان، وبناء على ذلك يصح التمسك بحديث بالنبوي بحديث من أتلف مال غيره فهو ضامن له، إذ بمجرد الصدقة يجب الضمان، يجب، ما ننتظر إن رد المالك، لا، إن أجاز حينئذ يرتفع وجوب الضمان، فإجازته مانعة من وجوب الضمان، لأن رضاه شرط في عدم وجوب الضمان. واضح؟ فتأمل إن كنت من المتأملين، وأنت منهم إن شاء الله تعالى. هذا الإشكال الثاني والجواب عن هذا الجواب فقط جواب واحد للإشكال الثاني. الآن الإشكال الثالث. إذن المصنف ذكر إشكالا، الإشكال الأول وذكر له جوابين، ذكر الإشكال الثاني وذكر له جوابا، الآن الإشكال الثالث يقبل به ويرتضي. هذا بعد الخريطة أعطيناكم إياها. الإشكال الثالث وهو أنه قد يقال بأن ظاهر دليل الإتلاف من أتلف مال غيره هو اختصاصه بالإتلاف على المالك لا الإتلاف للمالك، يعني من أتلف على المالك ماله هو الذي يجب عليه الضمان، وأما من أتلف للمالك وليس عليه بل له فلا شمول للحديث لذلك. ومحل كلامنا وهو التصدق بهذه الجائزة ليس من الإتلاف على المالك، بل هو من قبيل الإتلاف للمالك لأنه إحسان له وأقرب الطرق للإيصال إليه بعد اليأس من معرفته. وبناء على ذلك فالنبوي لا يشمل محل الكلام وهو الإتلاف لصالح المالك الذي هو محل بحثنا، إنما مورد النبوي الإتلاف على المالك وفي إضرار المالك، لكن الصدقة له ليس ضررا عليه بل نفع له جنة وإلى غير ذلك. واضح؟ والمصنف لم يناقش في هذا الإشكال فكأنما ارتضاه. واضح؟ لكن بعد ذلك سيناقش. احتمال الثالث وهو أن يقال بأن التصدق مراعى برضا المالك وإجازته كبيع تصدق وبالتالي لا وبالتالي لا يجب ضمان من الأصل فالصدقة في الأصل فالصدقة من الأصل لا تصح إلا بإجازة وبرضا المالك إن رضي بالصدقة صحت الصدقة ونفذت إن لم يرضى بها بطلت الصدقة وبالتالي له أن يسترجع عين الصدقة المال ولا يلزم المتصدق بالضمان فإن كانت الصدقة باقية عند الفقير كان لصاحبها استرجاعها وإن كانت تلفت عنده أو أتلفت مثلا كان له الخيار إما يطالب الفقير بالضمان أو يطالب المتصدق نفسه يرجع على أي واحد منهما واضح إذن فقد يقال هذا الاحتمال الثالث بأن نفس الصدقة قد منوط بإجازة المالك كبيع الفضولي فهذا المتصدق فضولي لا تصح صدقته إلا بالإذن والإجازة فإن وجد المال لم يطالب بالتالي بالضمان بل يسترجع عين المال إن تلف له أن يطالب أيا منهما واضح الكلام الحمد لله ويناقش المصنف هذا الاحتمال بأنه لم يقل به أحد من الأولين والآخرين لم يقل أحد بأن الصدقة تبطل برد المالك بل قالوا بالضمان أو بعدم الضمان وأما الصدقة فهي نافذة لأن الأدلة دلت على أن ما كان لله فهو لله والصدقة لله فما كان لله فهو لله فلا يمكن للمالك رد الصدقة وإبطالها واضح جيد جدا إن قلت بأن لازم ذلك وهو إيجاب الضمان على المتصدق هو أنه ينتقل الثواب من شخص إلى شخص كان الثواب في أول الأمر للمالك ثم بعدما طالب المتصدق بالضمان انقلب الثواب إلى آخر هذا لا يمكن القول بأن الثواب ينتقل من شخص إلى شخص إن قلت لا مانع من ذلك ما دام قد دل على ذلك الدليل الشرعي وهذا حكم تعبدي نحن والتعبد فالشارع عبدنا بذلك أي مشكلة في ذلك وليست قضية مستحيل عقلا أنه ما دامت هذه القصور لفلان لا تنتقل لفلان لا القرآن دل على أنه هناك إحباط للأعمال وانتقال للحسنات من شخص إلى شخص وأن المغتاب تؤخذ حسناته لمن اغتابه وإلى آخر فهذه قضية تعبدية لا تدخلها هذه الاستحسانات في الاستنباط طاط إذن هذا الاحتمال الثالث والجواب الاحتمال الرابع والأخير يا موالية وهو التفصيل بين ما لو قبض الآخذ للجائزة بعنوان الحفظ والحسبة والرد لصاحبها فهنا لا يجب عليه الضمان إذا قبضها بعنوان حفظها ثم بحث عن صاحبها سنة ولم يجده أو يأس ولم يجده مثلا فتصدق بها فلا يجب عليه لأصالة البراءة البراءة بنفس التقريب الذي ذكرناه في الاحتمال الأول. فلا هذا إذا قبضها بعنوان الحسبة، وأما إذا قبضها بعنوان التملك لكونه لا يعلم بأنها مغصوبة، ثم بعد ذلك علم بأن الجائزة مغصوبة فنوى حينئذ الرد لصاحبها وعدل من نية التملك إلى نية الحفظ والرد، فهنا نشك. فقد يقال نجري البراءة أيضا عن وجوب الضمان، إلا أن المصنف يقول الجاري هو الاسم سبحان، وذلك لماذا؟ لأن أول ما قبض الآخذ تصحب وجوب الضمان. أول ما قبض الآخذ الجائزة قبضها بعنوان التملك، فيده يد عدوانية، فيجب عليه الضمان لأن اليد العادية تضمن على اليد ما أخذ حتى تؤدي. إذا كانت يده يدا عدوانية يجب عليها الضمان، هذا أولا. ثانيا، بعدما علم الآخذ أن الجائزة مغصوبة وعدل في النية من التملك إلى الحفظ نشك، هل صارت يده الآن يدا أمانية فلا يجب عليه الضمان لو تصدق أو لا؟ فنقول لا ينقض اليقين بالشك، كنا نعلم بأنه يجب عليه الضمان وأن يده يد عدوانية بعدما علم بأن المال مغصوب وعدل في نيته إلى الحفظ وتصدق نشك هل الآن يجب عليه الضمان أو لا، فنستصحب وجوبا الضمان الثابت في الرتبة السابقة. واضح؟ جيد جدا. إذن هذا هو الاحتمال الرابع، وهو الذي اختاره المصنف كخيار أول. طبق العبارة بهذا المقدار الآن. قال ثم إن في الضمان لو ظهر المالك ولم يرضى بالتصدق وعدم مطلقا أو بشرط عدم ترتب يد الضمان، هذا الآن أشار إلى احتمالات ثلاث الآن. إن في الضمان لو ظهر المال، إن في الضمان مطلقا هذا احتمال أول، وعدم مطلقا هذا احتمال ثاني، أو بشرط عدم ترتب يد الضمان هذا احتمال، هذا هو الاحتمال الرابع، هذا الاحتمال الرابع الذي تبناه المصنف. يعني تفصيل بين كون يد يد حسبية أو يد عدوانية يلزمها الضمان. على كل حال الثالث سيأتيك هنا، المصنف هنا أشار للرابع. على كل حال خب، كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التملك وجوها. الآن يبدأ في في أدلة الاحتمال الأول وهو عدم الضمان، وهو عدم الضمان مطلقا، عدم الضمان من أصالة براءة ذمة المتصدق، هذا الدليل الأول وقربناه. الآن الدليل الثاني، وأصالة لزوم الصدقة. ما مقصود بأصالة لزوم الصدقة؟ بمعنى عدم الانقلاب عن الوجه الذي وقعت عليه، فهي وقعت للمالك لا تنقلب لأن تكون للآخر. وقربنا وأشكلنا بإشكال الإيرواني
بإشكاله.
عن آخر شيخ حتى يقول بمعنى
لا ماكو، إنما يريد يوضح يبين. الآن الاحتمال، الاحتمال الثاني وهو وجوب الضمان مطلقا ومن عموم ضمان من أتلف، هذا الدليل على وجوب الضمان مطلقا من أتلف مال غيره. الآن يبدأ الإشكالات الثلاثة. الإشكال الأول، قد يقال هنا إشكال، كيف توجبون الضمان مع أن الشارع هو الذي أذن بالصدقة؟ لا يجب الضمان. يقول ولا ينافيه، يعني ينافي الضمان، إذن الشارع لاحتمال أنه أذن في التصدق على هذا الوجه، يعني أذن بالتصدق على شرط الضمان إن طالب المالك. هذا جواب عن الإشكال الأول. في الاحتمال الثاني، بلا ويذكر لك نظائر لاحتمال أنه أذن في التصدق على هذا الوجه، يذكر لك شاهدين ذكرناهما، كأذن في التصدق باللقطة المضمونة بلا خلاف بين الأعلام أن الشارع أذن في التصدق باللقطة ومع ذلك أوجب الضمان، هذا شاهد. شاهد الثاني، وبما استودع من الغافر، يعني الوديعة المغصوبة، أوجب الشارع ضمانها بعد التصدق بها كما في رواية حفص بن غياث التي تقدمت. الجواب الثاني الآن، يقول وليس هنا أمر مطلق، ما في إطلاق، وليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى يستظهر من عدم الضمان، فنقول مقتضى الإطلاق عدم الضمان، أمر الشارع بالصدقة وسكت عن وجوب الضمان مع السكوت عن. هنا أشكل اليزدي طبعا على المصنف في الجواب الثاني كما في الجزء الأول صفحة 200، قال هذا يعني إنما في إطلاق ممنوع، إذ حمله إذ جملة من الأخبار المتقدمة ساكتة عن ذلك، ويمكن التمسك بإطلاقها كما لا يخفى. إذن هذه نقطة استظهارية، هذا يقول لها إطلاق، ذاك يقول ما لها إطلاق. خب الآن الإشكال الثاني، ولكن يضعف هذا الوجه، أي وجه؟ يعني الضمان أن ظاهر دليل الإتلاف من أتلف مال غيره كونها، يعني كون الصدقة لأنها هي إتلاف، كونها علة تامة للضمان. ما هو يقول كونه يعني كون الإتلاف، لكن كونها فأنا أحمله على الصدقة، كونها يعني الصدقة لأنها مصداق للإتلاف علة تامة للضمان. وليس كذلك ما نحن فيه، لماذا؟ لأن ليست الصدقة بمجردها علة تامة للضمان، بل الصدقة بشرط رد
المال.
عدم رضا المالك. نعم جزاكم الله خير. وليس كذلك ما نحن فيه، وإجابه للضمان مراعا بعدم إجازة المالك كما هو محل الكلام، يحتاج إلى دليل آخر غير دليل في النبوي، إلا أن يقال، يتراجع الآن يجيب عن الإشكال، إنه ضامن لا بمجرد الصدقة يضمن، لكن الإجازة من المالك تسقط وجوب الضمان، ولا هو ضامن بمجرد صدق ضامن خلاص، إلا أن يقال إنه ضامن بمجرد التصدق ويرتفع الضمان بالإجازة، الإجازة رافعة لوجوب الضمان، لأن الرد هو علة وجوب الضمان أو جزء لعلة وجوب الضمان، بل نفس التصدق هو الجزء هو العلة للضمان. فتأمل هنا، يقول الأعلام اليزدي أفاد شيء، الإيرواني أفاد شيء، لكن هو هذا يعني يقول لك تأمل. الإيرواني نعطيك كلام الإيرواني في الجزء الأول صفحة 344 يقول: لعله إشارة إلى أن ظاهر رواية حاق من غياب المتقدمة إناقة الضمان باختيار المالك للغرامة. 344 إلى أن ظاهر رواية حاق إناقة الضمان باختيار المالك للغرامة، لأن رواية حفص ماذا قالت يا عزيزي؟ ماذا قالت رواية حفص المتقدمة؟ وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها لاحظ بعد ذلك خيره بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له، وإن اختار الغرم غرم له. معنى ذلك أنه المسألة منوطة باختيار المالك وليس بمجرد التصدق. جيد جدا. الإشكال الثالث الآن: هذا مع أن الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه أو اختصاصه بالإتلاف على المالك، لا الإتلاف للمالك والإحسان إليه، والمفروض في محل الكلام أن الصدقة إنما قلنا بها لكونها إحسانا للمالك، وأقرب طرق الإيصال بعد اليأس من الوصول إليه. واضح؟ إذا المصنف ما ناقش، كأنما مرتضي مسلم، لكن سيأتيك كر فار. مع أنه فيما سبق نعم ناقش، قال من قال إن كل إحسان، من قال إن أقرب الطرق، لعل أقرب الطرق الرد إلى الحاكم، الدفع للحاكم. على كل حال كل يوم هو في شيء. هو بعد من باب التدريب هذا كما قال بعض الأعاظم. الاحتمال الثالث: وأما احتمال كون التصدق مراعاة، يعني قد يقول لا أصلا ما في ضمان لأن الصدقة ما تصح إلا بالإجابة. وأما احتمال، هذا احتمال الذي ذكرناه كثالث، مراعاة كالفضولي فمفروض الانتفاء، إذ لم يقل أحد من الأولين والآخرين برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين، حتى لو العين بقية لا يرجع إليه، لا يرجع له أبدا، لأن ما كان لله فهو لله. إن قلت قل، إن قلت سبحان الله، إذن لازم كلامكم أن الثواب سينتقل من المالك إلى الآخر لأنه ضمن. وانتقال الثواب من شخص إلى غير حكم شرعي، ما تضير في ذلك، فليتقل الثواب، فليتقل. هذا كله بناء على أنه بمجرد الصدقة يكون الثواب للمالك، أما لو قلنا لا، معلق في السماء، إن رضي كان له، إن لم يرضى كان للآخذ، بعد ما يأتي هذا الإشكال. الاحتمال الرابع الآن بيدخل فيه جهل نفسك، يقول: وكيف كان فلا مقتضي للضمان، وإن كان مجرد الإذن في الصدقة، مجرد أن أذن الشارع غير مقتضي لعدم الضمان كما قلنا فيما تقدم، مجرد أن أذن الشارع قد يوجب الضمان مع ذلك، فلا بد من الرجوع إلى الأصل. لكن أي أصل؟ أي أصل؟ البراءة، يقول تفصيل. لكن الرجوع إلى أصالة البراءة إنما يصح فيما لم يسبق أو لم يسبق يد الضمان، وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبه. إذا أخذ المال من الغاصب قال بنية الحفظ، بنية الحسبة والرد للمالك، إذن هنا تجري أصالة البراءة. وأما إذا، الصورة الثانية عزيزي، وأما إذا تملك من أخذ الجائزة بعنوان التملك، ثم بعد يوم مثلا علم بكونه مغصوبا فعدل في النية من تملك إلى إلى الحر. فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة، لأن كنا متيقنين أنه عليه ضمان لأنه يده عدوانية. الآن نشك بعدما تصدى بعد عدوله في النية، فنستصحب الضمان، لأن المتيقن هو ارتفاع الضمان. متى يرتفع الضمان؟ بالتصرف الذي يرضى به المالك. هذا الذي نعلم أنه ما في ضمان، الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع. لو اطلع المالك يرضى، ومتى يرضى؟ إذا قال له المتصرف: أنا ما أخذت المال إلا ناوي أن أرجعه إليه. أما لو قال: لا، لأخذته أول الأمر تملكا ثم علم، قال: لا، لا، ما دام أن من الأصل النية باطلة، إذا الصدقة باطلة، أريد فد مال. هل يصدق عليها النية الأمانية؟ ما دامت هي من الأصل، من الأصل هي ما نوت ال 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 هل يصدق النية الأمانية؟
ما دام لا يعلم
هو جاهل هذا، حتى يعني جاهل بأصل أنها. هل هي أمانية أم عدوانية أو لا نعلم؟ إن قلنا عدوانية نور على نور، الحمد لله. إن قلنا لا نعلم، تمسكنا بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فكل يد ضامنة، خرج خصوص اليد أمينة، وهذه ليست أمينة، إن لم تكن عادية فلا أقل ليست أمينة. الحمد لله. خب، ثم بعد ذلك يستوجه المصنف الاحتمال الثاني. أحسنتم، راجعتم الخريطة. يستوجه الاحتمال الثاني وهو الضمان مطلقا. بعدما رشح الاحتمال الرابع رجع، هكذا الطريقة، كر فار كر فار، وهكذا تدريب. ويذكر وجوها ثلاثة لهذا الاستيجاه. الوجه الأول هو الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفصل، وبيانه هو: أولا، قلنا فيما تقدم بأن الآخذ إذا نوى التملك ثم عدل إلى نية الحفظ يجب عليه الضمان للاستصحاب، هذا أولا. ثانيا، لم يفصل الأعلام بين من أخذ بنية التملك ثم عدل ومن أخذ بنية الحفظ، فهم بين قولين: إما قائل بلزوم الضمان في الصورتين، يعني من أخذ بنية الحفظ أو بنية التملك يجب الضمان عليهما، أو قائل بعدم لزوم الضمان في الصورتين سواء بنية التملك أو بنية الحفظ. إذن فالأعلام بين فريقين، بين قائل بلزوم الضمان في الصورتين وقائل بعدم لزوم الضمان في الصورتين، ولا يوجد قول بالتفصيل، وهو وجوب الضمان إذا كانت النية هي نية التملك، وعدم الضمان إذا كانت النية نية الحفظ. فنستطيع أن نقول هناك إجماع مركب من القولين، بضم القول الأول إلى القول الثاني، نصل إلى أنه قام الإجماع على عدم التفصيل، والنتيجة هي أنه يجب الضمان مطلقا. فكما أنه في صورة الأخذ للتملك يجب الضمان ببركة الاستصحاب، فكذلك في الصورة الثانية وهي الأخذ لبنية الحفظ يجب الضمان لأجل الإجماع المركب وعدم القول بالفصل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو مرسلة ابن إدريس التي تقدمت الإشارة إليها، حيث قال ابن إدريس، لاحظ كلاما، وقد روى أصحابنا أنه يتصدق به عنهم أو يتصدق به عنهم ويكون ضامنا إذا لم يرضوا. فرواية ابن إدريس مطلقة حيث قالت ويكون ضامنا إذا لم يرضوا مطلقا، يعني سواء قبض الجائزة بنية الحفظ أم بنية التسلم مطلقا في كلتا الصورتين يجب عليه الضمان إذا لم يرضى صاحب المال بالصدقة. هذا مقتضى إطلاق مرسلة ابن إدريس.
رواية سيدنا ولا
لا لسي. نعم.
رواية ولا هذا ينقل الإجماع
لا تقدمت هذه مرسلة ابن إدريس وقلنا هي رواية مجبورة بعمل الأصحاب. قال وقد روى يعني كأنما رواية.
هي أقصد هذا الذي نقله الآن هذا هو نقل في نفس الإجماع ولا لا نفس النص الرواية؟
لا نقل كأنما لمضمون الرواية لمضمونها. وأفتى الأصحاب على طبقها والأصحاب أفتوا على طبقها، إذا معنى أنه فعلا ولم يفصلوا الأصحاب.
لكن ما يفرق مهمة في بعض الأحيان بين الرواية المرسلة والنقل عن الرواية أو النقل عن الإجماع.
صحيح كلامكم كلامكم سليم يفصلون، لكن ضمننا قلنا بضميمة الشهرة حيث إن الأصحاب عملوا بهذه الرواية المرسلة ولم يفصلوا أيضا، فمعنى ذلك نحن نطمئن إن الرواية التي ما نقل نصها لنا ابن إدريس ما فيها تفصيل بل هي مطلقة، وإلا لو لم تكن مطلقة لكان الأصحاب يفصلون. فبضميمة هذا لذلك نصل إلى هذه النتيجة. جيد على كل لهذا المقدار جيد. الوجه الثالث وهي رواية حفص بن غياث الواردة في الوديعة، حيث جاء فيها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الغر والآجر. والرواية رواية حق مطلقة، يعني قالت يجوز للمالك أن يضمن المتصدق مطلقا سواء قبض الوديعة بنية الحفظ أم قبضها بنية التسلم. واضح الكلام. ونحن وإن احتملنا فيما سبق الخصوصية للرواية وأنها لا تشمل الجائزة المأخوذة من السلطان، لكن نستفيد منها حكم المسألة، أصل حكم المسألة، وهي أن حكم اليأس عن الوصول لصاحب المال التصدق فإن جاء صاحبه فله أن يطالب بالضمان، يعني كمؤيد تصلح أفضل من كونها دليل. واضح. هذه هي الوجوه الثلاثة التي رشح لأجلها المصنف الاحتمال الثاني وهو الضمان مطلقا. طبق العبارة الآن. قال فتبين أن التفصيل بين يد الضمان وغيرها أوفق، أوفق بالقاعدة، لكن الأوجه الضمان مطلقا. لماذا؟ بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، إما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة، يعني البراءة قلنا فيما سبق تجري البراءة، لكن لا معنى لجريان البراءة مع وجود الاستصحاب، لأن الاستصحاب أصل سببي والبراءة مسببي، فلا معنى لإجراء البراءة عن الضمان بعدما استصحبنا أن يده يد ضامنة، يد عدوانية مثلا، فيرتفع موضوع البراءة من الأصل. واضح الكلام؟ فلا معنى لأن يتشبث القول الأول ها بالبراءة، ولو بضمينة عدم القول بالفاصل. هذا لأجل الصورة الثانية وهي ما لو أخذ بنية الحفظ. الوجه الثاني، وإما للمرسلة المتقدمة مرسلة ابن إدريس عن السرائر حيث مطلقة. الوجه الثالث، وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة حفص بن غياث، وإن لم نتعد عن مورده إلى ما نحن فيه، لأننا قلنا فيما سبق احتملنا الخصوصية كما ذكرنا، قلنا لا رواية خاصة بالوديعة وديعة اللغة، أو نعممها لوديعة الغاصب أو وديعة الظالم، لكن لا تشمل محل الكلام وهي جائزة. قلنا وإن لم نتعد عن مورد إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقاطة، لكن يستفاد من أصل الاستفادة أن الصدق بهذا الوجه حكم اليأس عن المال. إذن اتضح الآن ما استوجهه المصنف، وبما أننا لا يسعنا بعد أن ننهي فلا بأس أننا نقول ما هو الأوفق والأقرب من هذه المحتملات الأربعة الآن. الأقرب من هذه الاحتمالات الأربعة هو الاحتمال الأول، عدم وجوب الضمان مطلقا لأصالة البراءة عن وجوب الضمان، بس البراءة، ولا يوجد لدينا دليل يدل على وجوب الضمان. أما الوجوه الثلاثة التي أشار لها المصنف، الاستصحاب، فهذا فرع التسليم بأن يدا الآخذ يد ضامنة ويد عدوانية، ونحن لا نسلم بعدما عدل في النية إلى الحفظ، لا يقال يد عادية بل يقال يد أمينة، وهذا ذكرناه فيما سبق ونسبناه لليد، يقول تغيرت اليد من كانت يد عادية إلى يد أمانية. واضح؟ فلا تصل النوبة للاستصحاب، بل نحن نعلم أن يد أمانة. وأما مرسلة ابن إدري فأخبرناك بما سبق فيها وهي بأنها ولا مرسلة ولم يثبت انجبارها بعمل المشهور. لا لا، لم يثبت. قلنا أنه يحتمل المستند غير هذه المرسلة، أكو دليل على أنها المرسلة هي بذاتها، أكو دليل، وإن سلمنا بمبنى كبرى جابت. أما لو ناقشنا في الكبرى من الأصلي كما هو مبنى سيدنا الخوري بعد واضح، لم يثبت استناد المشهور لمرسلة ابن إدريس كي يقول مصنف مجبورة. وأما رواية الوديعة فقلنا فيما سبق، ما الذي قلنا؟ بأنها قبل التحدي ضعيفة السند كما أشرنا سابقا، مضافا إلى أنه لا يفرض التعدي، فالنتيجة كما أفاد سيدنا الخوي، سيد الخوي، من عدم وجوب الضمان مطلقا. ربي ربي رزقني بدلا عن هذه الجائزة 10 جوائز الله وعد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يصبر خلاص يتحمل الصدقة والله سبحانه وتعالى بيعطيه بدلا من هالجائزة 700 جائزة بالدنيا قبل الآخرة وقد يضاعف لمن يشاء. وإذا ما يبغى؟ إذا ما يبغى إحنا
ممكن الرجوع إلى الحاكم
مثلا. لا لماذا يرجع على الحاكم؟ لا دليل على ذلك. لا دليل.
هذا ليس بالمعنى. الشارع هو الذي طلب منه
أن يرجع. هو ما الدليل مجرد أن الشارع طلب منه؟ ما الدليل على أن الشارع يضمن له؟ الشارع ما يريد يضمن. قال ما في دليل. فحتى تجري البراءة في حق الماء المتصدق وحق الحاكم الشرعي أيضا تجري البراءة عن وجوب الضمان. هذا تمام الكلام والحمد لله رب العالمين.
الله.